الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي لكتاب الفقه الميسر من كتاب الجهاد، ونبدأ إن شاء الله في القراءة في كتاب المعاملات. وكتاب المعاملات يشتمل على 23 بابا: باب البيوع والقرض والسلم والوكالة والحجر والإجارة والمزارعة والمساقاة، الشفعة والجوار، الوديعة والإتلافات، الغصب والصلح والمسابقة والعارية وإحياء الموات والجعالة واللقطة واللقيط والوقف والهبة والعطية والربا والرهن والحوالة والكفالة والضمان والشركة. هذه الأبواب في كتاب المعاملات. قال: الباب الأول في البيوع. وأهل العلم يعني جرى يعني عرفهم في تقسيم كتب الفقه إلى هذا التقسيم في الغالب، يبدأون أولا بباب المياه، ثم الطهارة، الوضوء، ثم الصلاة، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الحج، ثم الجهاد، ثم البيوع، ثم يعني النكاح، ثم الأقضية إلى آخره. وربما بعضهم يقدم ويؤخر في هذه الأبواب أو الكتب، لكن الغالب تجدهم على هذا الترتيب، يبدأون بكتاب الطهارة ما يتعلق بالمياه والوضوء، ثم الصلاة إلى آخره. قال رحمه الله: قال وفقه الله: الباب الأول في البيوع، وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف البيع وحكمه. قال: تعريفه: البيع في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء، أن تعطي سلعة أو عين، سواء كانت يعني شيء يشترى كمسجلة أو نعل أو قلم أو كتاب أو إلى آخره، أو مال، مبادلة مال بمال، هذا بيع. أي شيء تبادل به فيسمى بيعا، مبادلة أخذ شيء وإعطاء شيء. وقيل سمي البيع بذلك من الباع، وذلك أن الباع والمشتري كل واحد يمد يده، هذا يمد، الباع يمد السلعة والمشتري يمد يده بدفع الثمن وأخذ هذه السلعة، ولأجل ذلك سمي البيع بذلك، لأن كل واحد يمد باعه إلى الآخر. قال: وفي الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. كل واحد من البائع والمشتري يمد يده في البيع، فيمد باعه وسمي بيع. قال: في الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد غير ربا وقرض. هذا معنى البيع في الشرع، مبادلة مال بمال. والمراد بالمال في هذا الموضع وفي قولهم مال بمال كل عين مباحة، كل عين مباحة، ليس المراد المال يعني الثمن، لا، سواء كان ثمن مع سلعة أو سلعة مع سلعة، هذا يسمى مال. تبادل مثلا مسجلة بمسجلة، هذا مال، كتاب بكتاب، أو ثمن يعني مال ودراهم مع كتاب، هذا مال بمال. قال ولو في الذمة يعني دينا، فيسمى بيع. تأخذ مثلا سلعة وتؤخر الثمن، الثمن في ذمتك، هذا يسمى بيع. أو منفعة مباحة، قوله منفعة مباحة يخرج به غير المباحة، يخرج به غير المباحة، كما كان محرم كآلات له والطرب والمزامير، فهذه لا يجوز بيعها وشراؤها لأنها محرمة، لكن شيء مباح فهذا جائز. منفعة مباحة كاستئجار شخص مثلا لعمل من الأعمال لبناء أو حفر أو شيء من ذلك، هذه منفعة مباحة. أو سأجره ليزرع لك في أرضك، هذه منفعة مباحة. قال غير ربا وقرض، يعني لا يكون هذا البيع فيه ربا وقرض بل يكون خاليا من ذلك. وبعضهم زاد على وجه التراضي، أن يكون هذا البيع على وجه التراضي كما سيأتي في شروط البيع. قال حكمه البيع جائز لقوله تعالى وأحل الله البيع، ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، والحديث في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام. قال وأجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة، يعني على جهة الإجمال، وإن كان هناك في بعض البيوع فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أصل البيع وحكمه أنه جائز بإجماع العلماء، الأصل فيه الإباحة. وأحل الله البيع وحرم الربا، البيع ال فيه للاستغراق، أي كل بيع، كل بيع مشروع ومباح. قال وحاجة الناس داعية إلى وجوده، لأن الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره وتتعلق به مصلحته، ولا وسيلة له إلى الوصول إليه وتحصيله بطريق صحيح إلا بالبيع. فاقتضت الحكمة جوازه ومشروعيته للوصول إلى الغرض المطلوب. إذا البيع حكمه أنه جائز ومباح لقوله جل وعلا وأحل الله البيع، وقوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، هذا فيه إقرار من الشرع بعقد البيع. وهكذا أيضا حاجة الناس داعية إليه، الإنسان يحتاج إلى ما في يد غيره، يحتاج إلى ما في يد غيره من سلع وحاجة وكذلك يعني أمور يحتاجها، فكيف يصل إليها، كيف يصل إليها؟ لا يستطيع أن يصل إليها إلا بأحد أمرين، إما أن يأخذها قهرا وبالقوة أو بالسرقة، وهذا لا شك أنه محرم وظلم واعتداء، وإما أن يأخذها عن طريق البيع فيكون والشراء، فيكون هذا طريق مباح يحصل به النفع للبائع وللمشتري، البائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة، ويحصل بذلك المقصود من انتفاع الإنسان بما في يد غيره. وكذلك أيضا يسد باب الظلم والاعتداء الذي قد يقع بين الناس بسبب ذلك. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية أركان البيع. قال أركانه ثلاثة: عاقد ومعقود عليه وصيغة. فالعاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة هي الإيجاب والقبول. والإيجاب اللفظ الصادر من البائع كأن يقول بعت، والقبول اللفظ الصادر من المشتري، عندي الصادر من الصادر مكررة. الصواب والقبول اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت، وهذه هي الصيغة القولية. أما الصيغة الفعلية فهي المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء، كأن يدفع المشتري ثمن السلعة إلى البائع فيعطيه إياها بدون قول. هذه أركان البيع: عاقد ومعقود عليه وصيغة. العاقد يشمل البائع والمشتري، والمعقود عليه المبيع، والصيغة الإيجاب والقبول. لا يمكن أن يتم بيع بدون هذه الأركان. إذا عندنا بائع لكن ليس عندنا مشتري، هل يتم البيع؟ الجواب لا. طيب عندنا مشتري يريد أن يشتري لكن ما في بائع، ما يمكن أن يتم عقد البيع. عندنا بائع وعندنا مشتري لكن ما في سلعة، أيضا لا يتم عقد البيع. لابد من بائع ومشتري ومعقود عليه، وهي السلعة التي يراد بيعها وشراؤها. والصيغة الإيجاب والقبول. الإيجاب اللفظ الصادر من البائع كأن يقول بعت، والقبول اللفظ الصادر من المشتري كأن يقول اشتريت. وهل يشترط ذلك في البيع أن يقول البائع بعت وأن يقول اشتريت، أو أنه يصح البيع بكل ما تعرف عليه، بكل ما تعرف عليه من قول أو فعل؟ الصواب هو الثاني، أن البيع يصح بكل ما تعرف عليه من قول أو فعل، ولو لم يتكلم، كما قال البيع المعاطاة يعطي الثمن ويأخذ السلعة. وهذا كثير في بيوع الناس، أن الإنسان يأتي فيأخذ السلعة ولا يتكلم، ما يقول اشتريت ولا يقول البائع بعت، لكن بمجرد الأخذ والعطاء يدخل الدكان فيأخذ ما يريد منه، ثم يأتي يحاسبه، يعطي كم المبلغ كذا وكذا، خذ، يعطيه ويأخذ هذه الأشياء ويتم البيع. هذا هو القول الصحيح، أنه لا يشترط في البيع ماذا قول معين أو لفظ معين، بل يصح بكل ما تعرف عليه. وهذا قول مالك وأحمد، وكذلك أيضا جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والشوكاني والصنعاني رحمهم الله. إلا في يعني حتى في العرف، في البيوع الثمينة تجدهم يعني يهتمون بأمر الإيجاب والقبول، مثلا بيع السيارات، إذا أراد أن يبيع سيارة تجدهم يقول المشتري، خاصة من يوفق بينهما، يقول له يعني قل قبلت أو اشتريت، يقول الباع بكذا وكذا الثمن، فيقال المشتري قل اشتريت، لأن هذه أشياء ثمينة يحتاج فيها إلى يعني مثل ذلك من الإجابة والقبول. ومع ذلك لو حصل من غير ذلك وتراضيا على البيع، هذا بأخذ هذه السيارة مثلا مع دفع وذاك بدفع الثمن، فالبيع صحيح. قال المسألة الثالثة: الإشهاد على البيع. قال: الإشهاد على البيع مستحب وليس بواجب، لقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فأمر الله تعالى بالإشهاد عند البيع، غير أن هذا الأمر للاستحباب، بدليل قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فدل على أن الأمر إنما هو أمر إرشاد للتوثيق والمصلحة. الله عز وجل أمر بالإشهاد، وأشهدوا، والأصل في الأمر أنه للوجوب، قال: وأشهدوا إذا تبايعتم. لكن هذا الأمر جاء ما يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، وهو قوله جل وعلا بعد ذلك: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. يعني إذا حصل الأمن ووثق البائع من المشتري والعكس، فهنا لا يجب عليكم أن تشهدوا، فدل على أن الاجتهاد مستحب، والأمر به على جهة الإرشاد لا على جهة الإلزام. قال: وعن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه، يعني خزيمة بن ثابت، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام ابتاع فرسا من أعرابي. ابتاع بمعنى اشترى، ولفظ البيع يطلق على البائع وعلى المشتري، يقال باع وابتاع، باع يعني البائع وابتاع المشتري يعني اشترى. فقوله ابتاع فرسا يعني اشترى فرسا من أعرابي. واستتبعه يعني الأعرابي ليقبض ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطأ الأعرابي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تقدم والأعرابي متأخر، وطفق الرجال يتعرضون للأعرابي فيسومونه بالفرس. يعني لما رأوا الفرس معه جاءوا يريدون أن يشتروا هذا الفرس، بكم تبيع؟ كم تريد فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد اشتراه، وهم لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، يعني اشتراه. ومعنى يسومونه يطلبون شراءه منه. والحديث رواه أحمد أبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله. وفيه أن في هذه القصة هي سبب في جعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين، أنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه قد اشترى الفرس منه، قال: من يشهد لك؟ قال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك أنك اشتريت مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما أشهد في هذا البيع، فقال خزيمة: أنا أشهد لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد وأنت لم ترى؟ ما كنت موجودا معنا عند البيع. قال: يا رسول الله، نحن نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في ثمن فرس. يعني هل ممكن أن تكذب، تدعي أنك اشتريت هذا الفرس وأنت ما اشتريته، ونحن نصدقك في خبر السماء وما يأتيك من الوحي؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذه من خصائص خزيمة رضي الله تعالى عنه. قال: وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي ولم يكن بينهما بينة، ولو كانت واجبة في البيع لم يشتري النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الإشهاد. يعني لو كان الإشهاد واجب لأشهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البيع، لكن ما أشهد، فدل على أن الإشهاد مستحب، دل على أن الإشهاد مستحب. فإذا كان كذلك فيحرص المسلم عند بيعه وشرائه على الإشهاد، وخاصة في الأشياء الثمينة والأشياء الكبيرة، كبيع سيارة أو بيع أرض أو بيع بيت، يشهد حتى لا يحصل بعد ذلك خلاف بينه وبين البائع، فيكون هذا الإشهاد بين على صحة هذا البيع وثبوت هذا البيع وقطع للنزاع. قال: وكان الصحابة رضي الله عنه يتبايعون في عصره صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله، يعني أنهم كانوا يشهدون في كل بيع، ولو فعل هذا لكان فيه مشقة، الإنسان يبيع ويشتري دائما في السوق يعني أشياء يحتاجها، لو كان الإشهاد واجب لكان فيه شيء من المشقة، في كل بيع يشهد، يشتري صيد يشهد، يشتري مواد غذائية يشهد، سيكون في ذلك مشقة لو كان الإشهاد واجب، لكن الإشهاد مستحب وليس بواجب. قال: ولأن الشراء والبيع من الأمور التي تكثر بين الناس في الأسواق في حياتهم اليومية، فلو أشهدوا على كل شيء لأدى إلى الحرج والمشقة، وهذه الشريعة قد جاءت لرفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله أن يخفف عنكم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئتكم بالحنيفية السمحة، فهذا الدين دين يعني الرفق ورفع المشقة ودين اليسر والسهولة. قال: لكن إذا إن كان المعقود عليه من الصفقات الكبيرة المؤجلة الثمن، يعني الدفع فيه مؤخر، يشتري عقار بيوت أو أراضي والثمن مؤجل مؤخر، قال: مما يحتاج إلى توثيق فينبغي كتابة ذلك والإشهاد عليه للرجوع إلى الوثيقة إذا وقع خلاف بين الطرفين، حتى يعني يرفع النزاع وما يحصل نزاع بين البائع والمشتري، هذا ينكر وهذا يقر، هذا يقول بعت وهذا يقول لم أشتري، فإذا وجدت هذه الوثائق فإنها تقطع هذا النزاع. قال: المسألة الرابعة: الخيار في البيع. الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه، فالأصل في عقد البيع أن يكون لازما متى انعقد مستوفيا أركانه وشروطه، ولا يحق لأي من المتعاقدين الرجوع عنه، إلا أن الدين الإسلامي دين السماحة واليسر، يراعي المصالح والظروف لجميع أفراده، ومن ذلك أن المسلم إذا اشترى سلعة أو باعها لسبب ما ثم ندم على ذلك فقد أباح له الشرع الخيار حتى يفكر في أمره وينظر في مصلحته فيقدم على البيع أو يتراجع عنه على ما يراه مناسبا له. يقول: الخيار أن يكون لكل من البائع والمشتري الحق في إمضاء عقد البيع أو فسخه. الأصل أن عقد البيع يكون لازم، إذا باع الإنسان شيء واشترى المشتري السلعة خلاص يتم البيع، فالمشتري يأخذ السلعة والبائع يأخذ الثمن، وليس لواحد منهما أن يتراجع، هذا هو الأصل. لكن ربما يندم البائع على بيعه أو يندم المشتري على شرائه، يأتي يبيع شيء ثم يندم ويرى أن المصلحة أن يبقي هذا الشيء، هل له يعني سعة في هذا الأمر، يستطيع أن يرد السلعة فيأخذها ويرد الثمن للمشتري، وهكذا المشتري ربما يعني يشتري شيئا ثم يندم على شرائه ويرى أن المصلحة في حقه أن يرده، فهل يجد في ذلك سعة ومجال إلى رد السلعة وأخذ الثمن؟ هذا معنى الخيار، جعل الشرع خيار في البيع حتى يعني إذا أخذ المشتري السلعة وباع البائع سلعته يكون ذلك بماذا؟ بالنظر في المصلحة وكذلك أيضا بقناعة، يحصل البيع بقناعة بين الطرفين. ولذلك كان الخيار على أقسام، كان الخيار على أقسام، منها ما هو في كل بيع، هناك خيار سيأتي معنا وهو ما يسمى بخيار المجلس، هذا الخيار في جميع البيوع، هذا الخيار في جميع البيوع إذا تم البيع بين البائع والمشتري، في كلا الطرفين الخيار في إمضاء البيع أو في فسخه. قال: أقسام الخيار، للخيار أقسام أهمها: أولا خيار المجلس، وهو المكان الذي يجري فيه التبايع، فيكون لكل واحد من العاقدين الخيار ما دام في مجلس العقد، الخيار يعني في إمضاء البيع أو في فسخ البيع، كل واحد من البائع والمشتري له حق الخيار، يبيع ثم يقول أنا أريد أن أرد الثمن وأخذ السلعة، له ذلك، أو المشتري يشتري ثم يقول أنا أريد أن أرد السلعة وأخذ الثمن، له الحق في ذلك. قال: ما دام في مجلس العقد ولم يتفرق منه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، والحديث في الصحيحين، وجاء أيضا من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني من مجلس البيع، أنت الآن في الدكان، دخلت الدكان اشتريت سلعة من الدكان، دفعت الثمن وأنت ما زلت بداخل الدكان في مجلس العقد، ثم بدا لك أنك ترجع السلعة، لك هذا حق الخيار في رد البيع، ويلزم البائع أن يرد لك الثمن ويأخذ السلعة ما دمتما في مجلس العقد، لقوله عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: ما لم يتفرقا وكان جميعا، جاء في لفظ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، فإذا تفرقا فقد تم البيع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كان في مجلس العقد فلكل واحد منهما الخيار. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يستعجل، يستعجل في البيع أو يستعجل في الشراء، ثم يندم على هذا البيع، ربما يبيع السلعة ثم يعني لحاجة، وهو في أثناء مجلس العقد تسد حاجته، فلا يكون عنده حاجة لبيع هذه السلعة فيندم على بيعها، فجعله الشرع ماذا؟ فرصة يستطيع أن يرد هذه السلعة وأن يرجع عن هذا البيع. إذا حصل هذا في مجلس العقد فله حق الخيار، ويلزم البائع أن يرد الثمن، أو العكس، يبيع البائع بيعا سلعة ثم يندم فيطالب المشتري برد هذه السلعة ويرد له الثمن فيلزمه ذلك، يلزم البائع المشتري أن يرد هذه السلعة ما دام في مجلس العقد ما لم يتفرقا، فإن تفرقا وجب البيع وتم البيع، أخذ السلعة في المحل ودفع الثمن ثم خرج، خرج من إلى خارج المحل، هنا حصل الفراق. طيب إذا ندم ورجع بعد ذلك وقال للبائع: والله أنا ندمت أريد أن أرجع هذه السلعة، فهنا لا يلزم البائع أن يرد له الثمن، ما يلزمه شرعا، لا يلزمه ولا يجب عليه. لكن هل يستحب؟ الجواب: نعم يستحب، ليس عليه واجب، نقول ليس عليك واجب، لكن إذا أردت أن ترد هذا البيع وترد له الثمن فأنت تؤجر على ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا فيه استحباب قبول رد البيع بعد وجوبه ولزومه، هذا يسمى بالإقالة، يشتري المشتري السلعة ثم يندم وقد تم البيع وحصل الفراق، ثم يندم بعد ذلك فيأتي إلى البائع يريد أن يرد السلعة، يستحب له أن يقبلها، ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب حتى ينال هذا الأجر، يعني يرفع الندم الذي حصل على أخيه هذا المشتري، وإذا فعل ذلك أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني أن الله جل وعلا ينجيه من أهوال يوم القيامة. فهذا فيه فضيلة وأجر في إقالة المسلم في بيعته. طيب، هذا خيار المجلس إذا تبايع الرجلان وكانا جميعا فهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا فقد تم البيع. طيب، ويرجع في التفرق إلى العرف، يرجع في التفرق من مجلس العقد إلى ما تعارف عليه الناس في ذلك، وربما يختلف يعني من عرف إلى آخر، فالشرع يعني أطلق هذا الحكم ولم يقيده بقيد معين، فيكون المرجع في ذلك على حسب العرف، وما عد في العرف أنه تفرق فهو فراق، وما لم يعد أنه فراق فإنه لا يعد فراقا. ربما يطول مجلس العقد، ربما يطول، مثلا اثنان مسافران في سفر وهما في السيارة، باع أحدهما على الآخر شيئا، مسجلة أو جوال مثلا، طيب هذا باع وهذا اشترى وهما مسافران معا، هل هنا تفرقا؟ الجواب لا، ما زال في مجلس العقد ولكل واحد منهما حق الخيار لأنهما تفرقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذن هما ما زال مع جالسان لم يحصل بينهما تفرق، فلكل واحد منهما حق الخيار. طيب، فقد يطول مجلس العقد وقد يقصر على حسب يعني الحال الذي يتم فيه البيع. قال وهنا القول بخيار المجلس قال به جماهير العلماء، قال به جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وبعض أهل العلم لا يقول به، قال إذا تم البيع لزم ما في خيار، لكن هذا خلاف الصواب، الصواب أن يثبت خيار المجلس للبائع والمشتري كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. واتفق أهل العلم على أن بعض البيوع ليس فيها خيار، أن بعض البيوع لا يثبت فيها خيار المجلس، وهي العقود الغير لازمة، العقود الغير لازمة كعقود الشركة المشاركات والوكالة والمضاربة ونحوها، هذه ليس فيها خيار مجلس لأنه عقد غير لازم، لأنه عقود غير لازمة. أو كذلك أيضا ما كان العقد فيه لازما لكن لا يقصد منه العوض، لا يقصد منه العوض كعقد النكاح والخلع، كعقد النكاح والخلع والكتابة، هذه عقود لازمة لكن لا يقصد منها المعاوضة، لا يقصد منها المعاوضة فلا يثبت فيها خيار المجلس. طيب، مثلا يعني يأتي شخص يتزوج، يزوجه القاضي وبعد عقد النكاح يقول أنا لي الخيار، أنا متراجع عن هذا العقد، ها يقول لي خيار المجلس، أنا متراجع عن هذا العقد، لا ليس له ذلك، ليس له ذلك. أو المرأة تختلع من زوجها ثم تقول أنا متراجعة، لا ما لها حق التراجع، هنا يتم ويحصل هذا الخلع، وإنما خيار المجلس في البيوع والمعاملات التي العقود فيها لازمة ويقصد منها العوض. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.